بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسنتكم الصحيح المتصل الإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر صالحين لهم الدين إلى أن قال: وعن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاية الإبل في البيت تتي عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رؤوسي فقال: أليس هذا أوسط أيام تشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. عن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك اللهم صل افضل صلواتك
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك
على سيدنا مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بخير بيان على لسان سيد الأكوان حبيبه المنزل عليه القرآن، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النور والحجة والبرهان سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان على ممر الزمان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بشؤون الحج، ويذكر في هذه الأحاديث خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عن أبي بكرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. فصارت ما يشرع للإمام من أن يخطب الناس في أيام الحج فيما يتعلق بشؤون الحج فهي أربع خطب، وقال بعض الأئمة ثلاث خطب. فالخطبة الأولى خطبة يوم السابع، وهذه بعد الظهر في يوم السابع عند الكعبة المشرفة، يخطب الإمام بالناس ويعلمهم مناسكهم في الذهاب إلى منى ومبيتهم بها وارتحالهم إلى عرفة في اليوم الثاني. ولم يقل بهذه الخطبة الإمام أحمد، وقال الأئمة غيره أنها سنة أن يخطب الإمام في اليوم السابع بمكة المكرمة، يخطب للناس فيعلمهم ما هم قادمون عليه من المناسك. ثم الخطبة الثانية خطبة يوم عرفة، خطبة يوم عرفة أيضا بعد أذان الظهري ولكن قبل الصلاة، والخطب المذكورة في الحج كلها بعد صلاة الظهر إلا خطبة يوم عرفة فقبل الصلاة، والخطب المذكورة في الحج كلها خطبة واحدة مفردة إلا خطبة يوم عرفة فهي خطبتان. فخطب في يوم عرفة خطبة أولى وجلس ثم قام فأكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم، فزارت خطبتان، وبقية الخطب لم يجلس في أثنائها فكانت خطبة واحدة. فمنها خطبة الثالثة خطبة يوم النحر، يوم الوصول إلى منى، وفيها هذا الحديث الذي سمعته في الصحيحين، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر. وقال المالكية والحنفية إنما نبه الناس تنبيهات وليس ذلك بخطبة، وقد سماها الصحابة رضي الله عنهم خطبة، فهي مشروعة عند غير الحنفية والمالكية، خطبة يوم النحر. وفيها تنبيهه القوي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفيها قوله أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس اليوم أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وفيه أدب الصحابة وهيبتهم، ما يعرفون اليوم ما يعرفون الشهر، ولكن قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وإنما كان يتوقف هذه السكتات ليشد انتباههم، قوي تلقيهم للحكم الذي سيلقيه عليهم، ويسأل يقول الله ورسوله أعلم فيسكت، ويشتدون الجوم فيقول ذكر اليوم أي أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا الله نعم يا رسول الله بلغت. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رجعوا البخاري. ولا ترجعوا بعدي كفار، كل من زين لكم قتال بعضكم البعض اتبعتموه وقاتلتم، ساعة صلحون ثورات وساعة صلحون انقلبت ساعة صلحون ضجت وهجت بينكم البين، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تكفرون بتحذيري وتنبيهي وبلاغي وإنذاري لكم وتبيين هذه الحقائق، وترجحون أهواءكم وأراءكم فيضرب بعضكم رقاب بعض. فقد حذر وأنذر صلى الله عليه وسلم وبلغ وما قصر، ولكن في أمته من يغالط نفسه ويغالط غيره ويضر نفسه ويضر غيره والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان ذلك من الخطب. فهي الخطبة الثالثة، ثم الخطبة الرابعة في يوم النفر الأول ثاني أيام التشريق. وفيها ذكر الحديث الثاني عن سرة بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني من أيام منى، فكانوا يسمون اليوم الأول يوم القر من أيام التشريق اليوم الأول، لأن الناس يستقرون فيها في منى يوم القر، واليوم الثاني يوم الرؤوس لأن الناس يأكلون فيها رؤوس ما نحروا في اليوم الأول، يأكلون الرؤوس. ثم اليوم الثالث يوم الأكارع، رجعون إلى الكرعان أقل الرؤوس اللي ذبحوها في اليوم الأول يوم الأكارع، فيوم القر ويوم الرؤوس ويوم الأكارع. فيقول خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تدرون أي يوم من هذا؟ وكرر التحذير من الاستهانة بالدماء والأموال صلى الله عليه وسلم، فلقد بلغ وأحسن البلاغ، رزقنا الله حسن اتباعه. ثم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك. وذلك أنها صارت قارنة، فإن سيدة عائشة أحرمت بالعمرة ثم حاضت وخافت أن يتأخر بها الدم فلا تدرك الحجة، فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وجد عليها أثر الحزن فقال لها ارفضي عمرتك، يعني لا تمضي في أعمالها بل ادخليها الحج، فأدخلت عليها الحج، احرمي بالحج ثم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أي حتى تطهري، فصارت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ثم قال طوافك بالبيت وسعيك بنصف المرة يكفيك لحجك وعمرتك مرة تنتهي. وفي دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وعليه الجمهور، قال الحنفية عليه طوافين اثنين وسعيين اثنين، هذا غيرهم، بل القارن وهو المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم أن كان قارنا، عند الشافعية يقولون أنه كان مفردا، ولكن هم يقولون كان قارن، يقولون كان قارن ولم يطوف إلا طواف واحد ولم يسعى إلا سعي واحد، إنما طاف طواف الإفاضة طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة، ولم يسعى إلا بعد طواف القدوم ولم يعد السعي بعد طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. فقال الأئمة الثلاثة إن القارن يكفيه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، وقال الحنفية بل يطوف طواف للحج وطواف للعمرة وسعي يسعى سعي للحج وسعي للعمرة. عندك الحديث في صحيح مسلم يقول لسيد عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم. وقد تقدم معنا أيضا حكم الرمل وأنه يختص بطواف بعده سعي، ومنه طواف الإفاضة، وقد سعى صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم فطاف طواف الإفاضة ليس بعده سعي فلم يرمل، لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني في السبع الطوفات التي أفاض فيها لما رجع من لما جاء وصل من منى إلى مكة المكرمة في يوم النحر طاف صلى الله عليه وسلم فلم يرمل ذلك اليوم، لا في الطوفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في السبع كلها. وعلمنا أن الرمل فيما يشرع فيه الرمل من الطوفات يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، ويمشي في الآخرة. وعلمنا الاختلاف ما بين الركنين، أيرمل أم يترك الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، المحصب محل ما اجتمعت قريش وتعاهدوا على المقاطعة، قاطعوا بني هاشم ولما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وما سلموا لهم، فكتبوا المقاطعة في حيث خيف هذا بني كنانة في المحصب، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وهو على طريقه إلى المدينة أقرب إليه، فنزل هناك ولكنه دخل فطاف طواف الوداع ثم عاد ورحل صلى الله عليه وسلم من المحصب، وكان قد نزل بالمحصب من بعد الخلفاء الراشدون. وفي إظهار نعمة الله تعالى بظهور الإسلام والدين وعلى الدين كله، وأن المحل الذي تجمعوا فيه للمقاطعة والمقاتلة قد صار محل مظهر وشعار لنصرة الدين ولظهور المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمين. فبذلك صار الخلفاء الراشدون من بعده يقفون في هذا الموقف ويأتون إلى هذا المكان، ويقول الشافعي: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها من ناهذي سحرا إذا فاض حقيق إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يقول: ليست السنة بغض الآل، وليست محبة أهل البيت وولاء سيدنا علي بغض الصحابة، فكل هذه المفاهيم باطلة رذيلة هزيلة، لا حظ لها من علم ولا من إيمان، لا حظ لها من علم ولا من إيمان. أن يفسر محبة أهل البيت الكرام ببغض الصحابة، أعوذ بالله، من قال هذا؟ من قال صاحب البيت يحبهم وأهل البيت يحبونهم، وأنت تدعي محبة البيت وتبغضهم؟ لا إيمان ولا علم فيه ولا عقل. والثاني يدعي محبة الصحابة ببغض البيت، يدعي السنة، أعوذ بالله، سنة بغض أهل البيت؟ أعوذ بالله، هذا كفر، ما هو سنة، هذا ما هو السنة، ما هو بغض أهل البيت ولا احتقارهم، السنة ومودتهم في الله تبارك وتعالى وتعظيم وإعطائهم خمس الخمس من الغنائم والصلاة عليهم في كل صلاة بعد الصلاة على النبي، هذا السنة، ما هو السنة بغض البيت ولا تحتقرهم ولا تاب مدحهم وتاب ما سنة، هذا سنة من ذا؟ سنة إبليس أو من سنة من هذه؟ ما هي سنة هذه؟ ما سنة السنة؟ السنة إلا محبة الصحابة وأهل البيت وتعظيم الصحابة وأهل البيت وولاء الصحابة، هذا السنة، هذا سنة محمد، هذا سنة أهل البيت، هذا سنة الصحابة، هذه سنة الخلفاء الراشدين، هذه سنة الصالحين من التابعين وتابع التابعين وتابع التابعين، هذه سنته، يحبون الجميع، يعظمون الجميع، يثنون على الجميع، هذه سنة صحيحة. أما سنة تحب واحد تبغض واحد، هذه إبليسية، هذه سنة إبليسية، لا هي سنة محمد ولا سنة صحابة ولا سنة أهل البيت ولا سنة أولياء ولا سنة أخير، هذه سنة إبليس، هذه سنة بدعة، هذه سنة ما هي من السنن. إنما السنة ما جاء به القرآن، يقول: إنما يريد الله ليذبعكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم على هجر للمودة في القربة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم والسابقون الأول المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول جل جلاله وتعالى في علا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، كلا وعد الله. هذه السنة، الله تحدث عن اهل البيت، الله تحدث عن الصحابة بالتعظيم والاجلال، هذه السنة. نقوم خربط القرآن نرده من شان واحد يجيب لنا خيالات من التاريخ، يصلح قصص من التاريخ ينسجها يزيد ينقص فيها ويقول بغضوا ده وتحبوا ده ونترك القرآن؟ أبا الله 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 الله، خبر ربي مقدم على خبر آل التواريخ والتماسيخ والتواسيخ. خبر رب العالمين مقدم. خبر محمد الأمين صلى الله عليه وسلم مقدم على أخبار هؤلاء. وما رأينا صلى الله عليه وسلم في هديه ولا في معاملته ولا في كلامه ولا في خطابه إلا تمجيد وتعظيم لأهل البيت ولصحابته. لا ضرب ذا بذا ولا ضرب ذا بذا ولا ذم ذا ولا أذن لأحد أن يسب أحد من هؤلاء ولا أن يتكلم على أحد منهم ولا أن يبغض أحد منهم. فاتضحت سنة واضحة كالشمس في رابعة النهار، فلا سنة إلا هي. وهكذا يقول رقد رقدة بالمحصب. هذا المحصب شعب يخرج إلى الأبطح، إلى الأبطح بطحة مكة. ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، أي ما تبيت بالمحصب ولا تنزل بالأبطح، وتقول إنما نزل صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه ومسلم. فكان هذا رأي السيدة عائشة وعليه بعض العلماء، وقال الآخرون بل هو من السنان، فقد عمله الخلفاء الراشدون بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن الحائض، متفق عليه. يعني آخر عهد بجي آخر عهدهم بعد الحج، أو بل لكل داخل مكة آخر عهده بالبيت، يعني لا يخرج من مكة إلا مودع عن البيت بالطواف، فيطوف ثم يشتغل بالخروج من مكة. فمن أراد الخروج من مكة فليكن شغله آخر شغل يشتغل به في مكة الطواف بالبيت العتيق، هذا طواف الوداع، وهو واجب عند الأئمة وقيل سنة عند الشافعي، وهو سنة عند المالكية. فطواف الوداع سنة عند الإمام مالك، واجب عند غيره. وطواف القدوم هو سنة عند الجمهور، واجب عند الإمام مالك. طواف القدوم عندما يقدم إلى مكة، فقال بسنيته. والآن مع الزحمات والربشات هذا كثير يصعب عليهم إلا أن يكون شاب جلدا، وإلا كثير من النساء وكبار السن يصعب عليهم، فنحملهم القول بالسنية. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم في مكة البيت، فهذا طواف الوداع. طواف الوداع بعد أن يكمل أعمال الحج، بعد أن يكمل أعمال الحج، وده هو أيام بنا جالس يومنا قال ما دحين بطوف، بروح بطوف طواف الوداع. قلت كملت أعمال الحج رميت نفرت، قال لا، في وداع وسط الحج داخل ده. أول كمل الحج بعدين ودع، ما يقع تدخله وسط الحج داخل وسط الحج، الحج عاد كمل الحج أول بعدين وداع بعد كمال الحج. فيكون النفر النفر الأول من اليوم الثاني من يوم التشريق، روح طوف طواف الوداع في نفسك. قال بس بطوف أول الحين معي فرصة بعدين بروح برمي، ماشي بداع إلا بعد كمان، روح ارمي الحجر وكمل وانفر تعال طوف طواف الوداع. فطواف الوداع بعد أن يكمل، بعد أن يكمل أعمال الحج، ما يدخل طواف الوداع وعد أعمال الحج معلقة، لما تكمل أعمال الحج يجي طواف الوداع. وهذا طواف الوداع لمن كان من غير حاضر المسجد الحرام، ما أهل مكة ومن ما كانوا قريب من مكة ماشي عليهم طواف وداع، ولكن من كان بلده أبعد من ذلك فيطوف ويكون آخر عهده بالبيت، فيطوف بالبيت العتيق. ثم ذكر فضل المساجد الثلاثة، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، أن الصلاة بألف وهنا بمئة ألف، رواه أحمد وصحابه بن حبان. وجاءت روايات في هذا الحديث. وجاء في حديث ضعيف سنده عن أنس يقول صلاة في مسجدي 50,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وجاء الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. جاء في رواية ابن عبد البر وغيره، لا إله إلا الله. فهذه أفضل المساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، والمضاعفة للصلاة ولغيرها من الأعمال الصالحة. ولا شك أن المسجد الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم أعظم نور وأفضل، وكل ما اتصل بالمسجد دخل في المسجد، ولكن الذي كان من عهده يحرص الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المكان القديم، في المسجد الذي كان مبنيا في عهد عليه الصلاة والسلام، وله حد معروف مكتوب في رؤوس السواري عند الحد، حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك سواري لا خطوط فيها، ثم يقرب إلى الروضة السواري فيها خطوط صفر، وهو المحل المسقوف الذي كان سقف في عهده صلى الله عليه وسلم. ثم تتميز سواري الروضة ما بين البيت والمنبر الشريف. فهذا حده، وحده من جهة الشمال إلى الحصوة الأولى، الحصوة الأولى ينتهي حد المسجد اللي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، عند الحصوة الأولى وراء محل أهل الصفة، خلاص ينتهي المسجد الأول الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن ما أضيف إلى المسجد فهو من مسجد، ويتضاعف فيه العمل إلى 1,000، بل قيل في الحرم النبوي كل ما بين لابتي المدينة تتضاعف الحسنات إلى 1,000 والسيئات إلى 1,000. وجاء لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي، يقول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هذا مسجدي وما زيد فهو منه. فزاد سيدنا عمر في المسجد من جهة الشمال، ثم قال لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن وصل إلى عند الجبانة طرف المسجد، محل صلاتهم للعيد، وحيث كان يخرج فيصلي بالناس في الصحراء يوم العيد. امتد الآن المسجد إلى جانب الله مسجد الغمامة حيث مصلى صلى الله عليه وسلم يصلي العيد. ثم لما تولى سيدنا أبو بكر تأخر عن جهة القبلة إلى جهة الشمال فصلى بالناس هناك، ثم كثر الناس في عهد سيدنا عمر فتقدم. ولذا هناك مسجد يسمى مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد يسمى مسجد عمر بن الخطاب، محل ما كانوا يصلون بالناس صلاة العيد، ومسجد الغمامة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا الفوات والإحصار، قال قد أحصر صلى الله عليه وسلم، وذلك في عمرة الحديبية لما راح يريد العمرة عليه الصلاة والسلام فردوه من تحت مكة وما مكنوه أن يدخل عليه السلام، فحلق رأسه وجمع سواره حتى اعتمر عاما قابلا. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، يقول الله سبحانه وتعالى. فهكذا الحكم لمن احصر. فإذا احصر منع من دخول مكة فيتحلل حيث احصر، و ما استيسر من الهدي أي يحصل التحلل بواسطة النحر والحلق، يذبح ويحلق فيتحلل. وقد تحلل صلى الله عليه وسلم عام الحديبية كان محرما بالعمرة. ويذكر الإمام مالك يقول العمرة ماشي تحلل منها. ليش؟ قال ما يخاف فواتها. يقول قد يطول الأمر عليه وبغاده كم يقعد بلا وهو محرم. هو صحيح ما تفوت ممكن ما دام حي ممكن يعتمر أي وقت. والحج يخاف فواته في السنة في مقدار كم يقعد سنة وهو في المحرم بالعمرة إذا أحصر ولا شهر ولا شهرين ولا كم. لكن قال غيره أنه يتحلل وكما تحلل صلى الله عليه وسلم من العمرة في عام الحديبية ثم جاء إلى القضاء في العام الثاني ولم يحضر كل الذين قضوا معه. وهذا دليل على الذين يقولون لا يجب قضاء العمرة المحصر فحضر بعضهم معه في عمرة القضاء ثم قضاء في السنة الثانية السابعة سنة السابعة من الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك إذا أصابه مرض ما عاد استطاع أن يقوم بأمر الحج إلا إن اشترط كما يأتي معنا في الحديث. وإذن هل للمحرم بعذر المرض أن يتحلل بعذر المرض؟ يقول الإمام مالك وأحمد لا، يصبر حتى يبرأ. فإن كان محرم بعمرة أتمها، وإن كان محرم بحج وفاته تحلل بعمل عمرة. قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض. هم قالوا المرض يزول منه إذا تحلل. ولهذا يروون عن ابن عباس قالوا لا حصر إلا حصر العدو. يقول أبو حنيفة يجوز التحلل بالمرض إذا مرض، وهذا إذا لم يشترط. أما إذا شرط أنه إذا مرض تحلل فهذا الذي قرانا في الحديث تقول من عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية مريضة أخاف لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني أصير حلالا إذا حبست ما قدرت جاني المرض فأنا حلال. ففي هذا اشتراط التحلل. أيوة. حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا اشترط ذلك كما فصح كما قال إمام أحمد وقال الشافعي أيضا أنه يصير حلالا بمجرد المرض والإحصار، وعليه بعد ذلك أن يذبح وأن يحلق أو يقصر. فمهما صححنا الاشتراط فإن شرط التحلل بالهدي فالهدي ثابت من غير شك، وإن كان شرط التحلل بلا هدي خلاص صار حلالا من دون أن يذبح. فإذا لم يذكر شيء وأطلق فالأظهر أنه ما يلزمه شيء ما دام اشترط أنه إذا مرض أو منع، كما يأتي عندهم أيام يمنعون بعض الداخلين لما كان يدخلوا، فإذا اشترط ذلك فبمجرد أن يحصل ما اشترطه يصير حلالا. لا إله إلا الله. أن محلي حيث حبستني وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. في هذا الإثبات التحلل بالمرض بالكسر ونحوه، ولكن فيه أيضا إثبات القضاء من السنة فقد حل وعليه الحج من قابل أي من العام المقبل. نظر الله إلينا وإلى المؤمنين وأصلح شؤوننا وشؤون المسلمين ورقانا على مراتب علم اليقين وألحقنا بعباده الصالحين ودفع الآفات والأسوأ عنا وعن جميع المؤمنين وفر حظنا من ذكرى ميلاد سيد المرسلين واجعل الأمة في هذا الشهر فرجا ومخرجا ودفعا للبلايا والآفات وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات وحول الأحوال إلى أحسن الأحوال ووقانا جميع البلايا والآفات والأهوال. على درجة محمد بن علي رضي الله عنه وتجاوز عنه ورفع له المنزلة لديه وجعل قبره روضة من رياض الجنة وثبته بالقول الثابت ورحم موتانا وحيانا بالرحمة الواسعة واختم لنا بكم الحسنى وراضوا عنا في خير لطف وعافية نبي اللهم
صلي وسلم عليه وعلى صحبه الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين. اللهم
صلي وسلم.